بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من تفريق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا زالت قراءتنا في رسالته التدمرية في صفات الرب سبحانه وتعالى. وقد بيّن الشيخ رحمه الله أن الكلام في الصفات سيتفرع عن الكلام في أصلين ومثلين وخاتمة، فذكر الأصلين، ذكر الأصل الأول منهما وهو القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وألزم من أثبت بعض الصفات أن يلزم سائر الصفات، وألزم المعتزلة وهم ينكرون كل الصفات ألزمهم بإثبات الأسماء، فمن أثبت أسماء لزمه أن يثبت صفات، وإلا إثبات الأسماء بلا صفات بلا معاني هذا لا فائدة منه. طيب، الأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات، فإذا قيل كيف استوى فقل كيف هو. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات.
ولو أنهم علموا ذلك لاصطراحوا، فإن هذه الفرق تتفق على إثبات ذات، على إثبات ذات، فإن الله عز وجل موجود، ذات موجودة، لكنهم بعد ذلك تنازعوا في الصفات. قال شيخ الإسلام: فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، هم يتفقون على كده، هم ما في أحد قال بأن ذاتا تماثل ذات الله، قالوا لا، ذات الله ليست كأي ذات. قلنا: الذات متصفات بصفات حقيقة لا تماثل سائر الصفات، أليست هذه الذات متصفة بصفات؟ الجواب بلى، فنقول الصفات تابعة للذات. فإذا كنتم تجزمون أن ذات الله لا يماثلها ذوات فلتجزموا بسهولة، وأن صفات الله لا تماثلها صفات، لأن الصفة تتبع الموصوف، صفة الفيل تتبعه وصفة النملة تتبعها. حينما نقول أن النملة هذه قوية ونقول الفيل هذا قوي، فهل يلزم من إثبات صفة القوة للنملة وصفة القوة للفيل التماثل فتكون قوة النملة كقوة الفيل؟ أو نقول لما كانت قوة الفيل أعظم قوة النملة فلا ينبغي أن نصف النملة بالقوة أصلا، لأننا لو وصفناها بهذا سيقتضي التماثل؟ أو نقول ننفع عن ذلك صفة القوة عن الفيل، لأننا لو أثبتنا صفة القوة الفيل ويثبت عندنا النملة أن هذا التماثل فننفي صفة القوة عن الفيل؟ أو أن جميع العقلاء على وجه الأرض يقولون لا بأس بإثبات القوة للفيل وبإثبات القوة للنملة، وكل عاقل يعلم أن قوة الفيل بخلاف قوة النملة؟ نعم.
فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي الله عنهما: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قيل له كيف هو، فإذا قال لا أعلم كيفيته، قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرق.
فإذا قيل كيف هو، إذا قيل كيف ينزل فقل كيف هو، فإذا قال لا أعلم كيفيته يعني لا أعلم كيف هو سبحانه كيفية الذات، قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف. أنت عرفت نزول المخلوق له لأنك تعلم المخلوق برؤية أو بخبر عنه أو بوجود مماثل له، يعني لو إحنا جالسين الآن يا أخوان فجاءنا الآن خبر أن مثلا أو أنا بتصل مثلا على البيت فقالت لي زوجتي أبوك يأكل الآن. أنا أعلم كيفية أكل أبي أصلا، أبي يفطر الآن، أنا أعلم كيفية ذلك. ليه؟ لأن هذا بشر، أبي بشر، والبشر يعرف كيف طعامهم وشرابه. وبالتالي لو قال مثلا واحد مثلا قال مثلا فلان شرب ماء فتضرر، نقول كيف تضرر؟ يقول أصله وضع الماء في أذنه، نقول هذا ليس شربا. يضع الواحد الماء في أذنه، هذا ليس شربا. الإنسان يشرب من فمه، ما يشرب من أذنه، كل البشر على هذا. إذا نعلم الكيفية، ومعرفة الكيفية لا تخرج عن ثلاثة أحوال: واحد برؤية أن ترى الشخص، اثنان بإخبار، إخبار صادق، ثلاثة برؤية مماثل. فالبشر يقاس بعضهم على بعض، فلان ضرب، فلان أكل، فلان شرب، فلان لبس، فلان تفل، فلان أبصر، فلان بكى، فلان صرخ، كل يعرف صفة هذا ولو لم يرى الشخص نفسه. ليه؟ لرؤية مماثل. وعلي حينما نقول كيفية الصفة، لما نتكلم بكيفية صفة الباري سبحانه، هذا يلزم منه أن يكون إما أن تكون رأيت الله، أو رأيت مماثلا لله، أو أخبرك رسول الله عن الله، أو أخبرك الله عن نفسه. وكل هذا لم يحدث، وعليه فتكون الكيفية مستحيلة في العلم بها. ليه؟ لاستحالة العلم بالذات. فإذا استحال العلم بالذات، استحال العلم بالصفة. أما أن تفصل بين الذات والصفة فتقول لا نعلم الذات ونعلم الصفة، فهذا كلام باطل. نعم. أو تفوض العلم بالمعنى كما فوضت العلم بالكيفية، فإن هذا باطل أيضا، لأن الله عز وجل أمرنا بتدبر القرآن. فإذا لم تكن هذه الصفات لها معاني نتدبرها، فما قيمة الأمر بتدبر القرآن؟ ولهذا نفصل بين المعنى والكيفية. وعليه فهناك من عطل المعنى والكيفية، وهؤلاء المفوضة، وهناك من أثبت الكيفية وهؤلاء الممثلة، وهناك من فصل بين الكيفية والمعنى فتكلم في المعنى والمعاني وأنها حقائق تليق بالله سبحانه وتعالى وتوافق اللغة العربية، وفوض الكيفية إذ لا علم بها، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. نعم.
قال: إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم. وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، ولو طولب بالفرق بين المحظور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا.
نعم، هذه معروفة، هذه لوازم لا بد منها. أنت إذا التزمت شيئا ألزمت به، فلا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين، لا تفرق. نعم.
قال: ولهذا لا يوجد لنفات بعض الصفات دون بعض، الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم.
نعم، قانون مستقيم، ليس لهم قانون مستقيم، لأن لو لهم قانون مستقيم للزم إثبات كل الصفات. فلو نحن نقول لك لماذا لا تنفي الذات، يقول هذا غير معقول، لو نفينا الذات نفينا وجود الله وبالتالي نكفر. طيب نقول وكذلك إذا نفيت الصفات، فهل تثبت ذاتا بلا صفات ولا ذات بصفات؟ إن أثبت ذاتا بلا صفات عاد ذلك بالنقض على الذات نفسه، لأنه مستحيل أن توجد ذات بلا صفات. فإن أثبت ذاتا لا يمثلها ذوات فأثبت ما لا يمثلها صفات. أما أن تقول بأن لازم إثبات الصفة زي سمع البصر ومثالة البشر وبالتالي تنفي الصفات، نقول لك ومن لازم إثبات الذات ومثالة البشر لأن البشر ذوات أيضا، فيتقبل الاثنين الذات والصفات، يتنفي الاثنين الذات والصفات. إنما أنت كده متناقض، تنفي الصفات بدعوى أن إثباتي يقتضي بمثالة البشر. طيب يلزمك نفس الإلزام في الذات، إن أثبتها أثبت ذاتا تماثل ذوات البشر. فإن قلت فرق بين ذات الرب سبحانه وبين ذات ذوات البشر، نقول وفرق بين صفات الرب سبحانه وصفات البشر. فدائما سيما أهل الأهواء التناقض، ولهذا ليس لهم قانون مستقيم. صدق شيخ الإسلام، ليس لهم قانون مستقيم، لا تجد لأهل الضلال قانونا مستقيما، ولهذا تعمد دائما إلى التناقض في كلامهم. دائما اكتشف هذا، فإنه ولا بد يتناقض، حتما يتناقض. ولهذا كان أبرز شيء في مشايخ الثورات هؤلاء إيه؟ التناقض. يعني مثلا أنت عبد المقصود، أنت يا فوز السعيد، أنت كذا كذا، كنتم تكفرون عن المنابر وتقولون لا يحكم فلان بشريعة الملك، والله عز وجل يقول ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا ولم ترى ومن لم يحكم أفحكم الجاهلية، جبوا الآيات كلها ونصوص. تمام تمام. لما جاء حاكم الإخوان يلزمكم تكفيره كما كفرتم السابق، فلم يكفروا، فلزمهم التناقض ولا لا؟ لزمه التناقض. إن كفرتم بالحكم غير من الله كفروا هذا وذاك، إن لم تكفروا هذا مع كونه يحكم غير من الله، إذن يلزمكم الرجوع عن تكفير الأول، أليس كذلك؟ ولهذا وجدوا أنفسهم مضطرين أن يقولوا هذا عنده نية أن يطبق. قلنا طيب، ما تقولون في الذي يقيم على مكفر وعنده نية أن يتوب منه يوما ما، هل لا يحكم عليه بالكفر مع وجود الفعل وهو يعلم به وكذا، طالما أن النية موجودة ولا لا؟ هندخل في مسائل أخرى هم لا يقولون بها. يعني واحد يسجد لصنم لكن عنده نية إيه؟ نية التوبة مستقبلة، هل يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر. يبقى يلزمكم التناقض، ولذا يلزمهم التناقض دائما، يلزمهم التناقض. كذلك أيضا الخروج على الحاكم لكونه مثلا ظالما، معروف أن أي حاكم بالنسبة لأي طائفة من الطوائف أكيد هتوجد طائفة مظلومة في زعمهم، حتى في زعمهم. يعني الآن لو جبنا عمر بن الخطاب والأمر كما هو الآن، ناس تقول لك عيالنا ما تعينوش من سنة 83 ميلادي، ظلم. واحد تاني يقول لك أنا كفلاح سعر الحبوب ثمن بخس بينما الكيماويات والأدوية عالية، ظلم. واحد يقول لماذا لم يجعلوا قطارا في عزبة خاطر يجعلوه في بيرلي، ظلم. واحد يقول لماذا ما يوزعون سيارات على التموين مثلما يوزعون الشاي والسكر وكذا، يوزعون سيارات على التموين، هم يركبون السيارات ونحن لا نركب السيارات، يكون الرئيس له سيارة ونحن ليس لنا سيارات، لماذا؟ ظلم. يبقى لن ننتهي، إذن لن يوجد حكم على ظهر الأرض إلا وهو إيه؟ بخل. فإن قلت لا لكن في ظلم يفترق عن ظلم، نقول هنا فرقت بين متماثلين. لكن لما تقول بقى إنه لا يخرج الحاكم إلا بالكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان ويتوافر هذه الشروط في المعين وكذا، لو كان كذلك يبقى أنت أحلت على وصف منضبط، حالت على وصف ايه؟ منضبط. نعم. وبالتالي كل من عندك زيد عباد تحقق فيه وصف الكفر يبقى يجوز الخروج، وكل من لم يتحقق فيه وصف الكفر زيد او عبيد فانه لا يخرج عليه، يبقى انت حالت على وصف منضبط. نعم.
فاذا قيل لهم لما تأولتم هذا واقررتم هذا،
فدائما التناقض هذا يلزم ايه؟ يلزم هؤلاء يا اخوان، دائما المغرض صاحب الهوى الذي يمشي على قوانين غير سلفية يلزمها. واحد مثلا زي رسلان مثلا يخرج يقول مثلا هشام يرفع وينصب وكذا وهذا يؤدي إلى مسخ الطلاب وما أدري يؤدي إلى آخره. طيب كلام جيد يعني، إذا يحذر من الإنسان بسبب اللغة يعني إن رفع منصوبا أو نصب مرفوعا أو كذا وكذا، لا إشكال في ذلك. فلنفترض يبقى يلزمك في الخطبة التي بعدها تنتقد ظهران لأنه يفعل هذا، وتنتقد البنا لأنه يفعل هذا، وتنتقد كل أولئك لأنه يفعلون هذا، أو لغتهم سليمة ويلزمك أحد أمرين، إما أن لغة هؤلاء سليمة أو أن لغة هؤلاء فيها التحريف، إن كان فيها التحريف يلزمك الرد، وإن كانت سليمة رددنا عليك لأنها ليست بسليم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه يلزمك التحذير من نفسك. لماذا؟ لأن عندك من ذلك بضاعة مزجة وعندك كلام بالعامية. فإن قلت أنا أفعل ذلك أحيانا لكنني أستطيع أن أقيم الحروف لو أردت، قلنا ومن تنتقده يستطيع إقامة الحروف لو انتقدت. أهو لو عايز يعملها بيعملها. يبقى إذا فرقت بين متماثلين. لو قلت أنا أفعله أحيانا من باب تقريب المعنى قلنا وغيرك يفعله كذا. لو قلت أحيانا أفعله من باب السخرية ومن باب كذا قلنا إذن فيه مانع من الموانع بها يخرج الإنسان عن الانضباط بهذه أحيانا أيا كان بقى، ولا سببك مشروع وغيرك سببه غير مشروع. الأمر الذي بعد ذلك يلزمك الرد على علماء العصر قاطبة لأنهم يتكلمون بالعامي. الأمر الذي بعد ذلك لقد قررت فيما سبق أن اللغة لا يحيط بها إلا نبي. لما انتقدت في بعض المرات وقلت بأن هذا ما يعصم منه الإنسان، الشاهد يعني أقصد أنه يلزمك ماذا؟ التناقض حتما إذا سرت على غير قواعد مستقيمة. وعليه فسيما أهل الأهواء دائما التناقض، أدي سيما أهل الأهواء دائما التناقض. من تكلم في الخروج فهو خروج خارجي، يتكلم يقول هذا خروج هو خارجي. طيب ومن تكلم على مدار سنتين في الخروج لماذا ما كان خارجيا في الأول وصار خارجيا في الثانية؟ طيب وما حكم من نحى إماما وقال لم يكن إماما أصلا ولا حاكما، أليس خارجيا من باب أولى؟ فهذا التناقض يلزم كل من انحرف عن الجادة، كل من انحرف عن الجادة. لكن حينما مثلا أقول أنا مثلا أن الخروج خروج مهما كان وكذا وكذا خلاص انتهى مثلا، أو أن اللغة العربية إيه الأفضل أن يتكلم الإنسان باللغة العربية وأن يكون لسانه مستقيما بهذا، ولكن لو وقع منه بعض أحرف من هذا أو تكلم بالعامية في بعض الأمور هذا ما يضر، لكن الأكمل والأولى والأحسن أن يكون كذا. حينئذ ما في تناقض ولا شيء، ما أحد يعارضك في الإيه في مسألة الأكمل، ما أحد يعارضك في مسألة الأكمل. لكن سبحان الله مثل ما واحد يقول بأنني أحرف الأحاديث وليس في أول مرة يحرف الأحاديث. في ماذا رأيت حديثا؟ قلت حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أولى بالشك من إبراهيم، فقال لفظة الأولى هذه لم ترد في الصحيحين بل ولم ترد في كتب الحديث المسندة وكذا، وإنما وردت في بعض الكتب كذا وسمى كتبا وكذا إلى آخره، وهذا تحريف الأحاديث وليس هذه أول مرة. طيب تمام، اذا كل من روى شيئا بالمعنى الحديث الصحيح يعني اصله الصحيح، وناتي لهذه اللفظة هذه اللفظة التي ذكرت بالمعنى، يلزمك ان كل من ذكر لفظة بالمعنى انه يكون محرفا للنصوص. اثنين، ان كل من احال على الصحيحين وليس في الصحيح، لو افترضنا اصلا الحديث في الاصل ليس في الصحيحين انه يكون محرفا، وبالتالي الائمة الكبار الذين احالوا على بعض الأحاديث وقال مثلا هذا في مسلم هذا في الصحيحين هذا كذا وليس كذلك أنه يكون محرفا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الآن هذا يلزم منه إبطال الرواية بالمعنى. الأمر الثاني التحذير من كل من يحيل على إحالة ليست بصحيحة إذا وهم في ذلك. فمعلوم الوهم هذا وارد، ولهذا مر معنا يمكن قبل الخميس أو الأربعاء، الأربعاء في ابن كثير لما قال وراه مسلم في صحيح وليس في مسلم في صحيح مسلم، يبقى خلاص يلزم هذا إبطال، ولا أنت هتبطل كلامنا ولا تبطل كلام الأئمة وهم أصحاب الشأن. يعني إن كان أمثالنا يعني يعذر فهؤلاء ما يعذرون لأنهم أئمة الشأن، فيلزمك هذا إذا كان هذا يقتضي التحريف أو الجرأة كما يقول الجرأة على حديث النبي، يبقى يلزمك هذا، يبقى يلزمك هذا. فمن قال هذا عند البخاري وليس عند البخاري إذا وهم يعني، أو قال هذا حديث أبو هريرة وهو حديث أنس، أنه يلزمك أن تقول هذا عنده جرأة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي الله يعينك تتبع الأئمة كلهم في هذا. الأمر الذي بعد ذلك أن الرواية نحن أولى، هذه اللفظة مشهورة جدا حتى تكلم بها كثير من أهل العلم من جهة المعنى، هذه مشهورة جدا وتكلم، وهي وردت في بعض الكتب بهذا بهذا اللفظ، ولو أنها لم ما ثبت في الصحيحين صحيح، هذا ما نجادل فيه، ليست هذه اللفظة في الصحيحين ما في مشكلة، لكن يلزمك بقى أن تقول ابن عثيمين لما قال نحن أولى أن يكون محرفا، ويلزمك المعلم لما قال نحن أولى أن يكون محرفا، وهكذا بقى كل العلماء، هات بقى أي عالم قال نحن أولى وتلزمه بهذا الإلزام ونص عن هذا في الصحيحين وكذا، ها تلزمه بهذا الإلزام، وإلى فما قيمة أن ترد علينا. هؤلاء يا إخواني أناس عندهم فراغ، يعني ما عاد عندهم انشغال بالعلم، خلاص فراغ، وصل الأمر إلى هذا، سبحان الله العظيم، وصل أمر إلى هذا أنك تقول حديث في الصحيحين وهو في الصحيحين بس اللفظ ذكرت بالمعنى، نحن أولى بالشك، نحن أحق بالشك من إبراهيم. الأمر الذي بعد ذلك قال أنا أفسر هذا النص بتفسير لم يسبق إليه في أحد من العالمين، طبعا هذا التفسير عند كل أحد، أنا ممكن أختار أصغر واحد الآن يعني أسأله ما المراد بكلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا، يعني مثلا السيد أعجمي ومن أصغرنا سنا، يا سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أولى بالشك من إبراهيم، هل المعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم شك في إبراهيم أو شك في نفسه أو ماذا يريد أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا السياق؟ نحن أولى بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموت، النبي ماذا يريد أن يقول؟ أنت تعرف بس هو يستحي. أبو بكر أظن عارف عنده كم سنين، ها ما المعنى يا أخوان؟ ينفي الشك عن إبراهيم، ها لكن قد نحن أحق بالشك من إبراهيم، ابتعد الشك عن إبراهيم عني، يبعد الشك عن إبراهيم، يعني أراد النبي أن يستعمل صيغة هي من أعلى ما يكون في نفي الشك عن إبراهيم وعن نفسه من باب أول، أليس كذلك؟ يعني هذا الأمر ما هو محتاج يعني أهل علم ولا شيء، يعني أقصد كذا، قال هذا التفسير الذي في الصنعاء وأنتم يمكن سمعتوه منه عشرات المرات، أليس كذلك؟ سمعتوه منه عشرات المرات، قال هذا تفسير ما سبقنا بأحد من العالمين وهاكم كلام أهل العلم في ذلك، هو يقول كذا. والله العظيم يا إخواني ذكر نصف ساعة ما مل، نصف ساعة ساعة نصف ساعة نصف ساعة ودخل الزار على النت طلع له مثلا 50 مطلوب ولا شيء، فصار ينقل كل قول كل يقرأ ولا يمل، يقرأ ولا يمل، حتى صار عند 30 دقيقة وهو يقرأ هذا، وما فيه كلام خلاف الذي ذكر. أنا تعجبت يا أخي، يا من تسمع معي في شيء خالفنا فيه؟ لا قال إيه الإشكال، ولا قال إيه محل الانتقاد، ولا ميز بين كلامي وكلام من نقل، نفس الكلام 100% هو ما الإشكال؟ هاكم الكلام هو نفس الكلام، ما في إشكال، كل يقول هذا الكلام وان اختلف هذه الألفاظ لكن المعنى واحد، فما هو الإشكال؟ ما في إشكال،
ما في إشكال. أنا ما أدري يعني هؤلاء صراحة أنا أقول يعني لو رحموا أنفسهم الحقيقة لكان خيرا لهم، ولكن ما في مشكلة. والله أحد الإخوة لما قال في مقطع فلان رد يرد عليك في حديث في تفسير حديث أو كذا، قلت هات نسمع. والله يا أخوان رايح الدرس قلت إن وجدت شيئا إن شاء الله رجعت عنه في الدرس فورا. إحنا ليس عندنا شيء نحرص عليه، إن كان خطأ خلاص رجعنا عنه، ما وجدنا شيئا إلا فضائح هؤلاء يوما بعد يوم، سبحان الله العظيم. ولهذا اتصل علي يعني أحدهم أمس ولا يعني أسميه، وأسأل أن يغفر لنا وله إن شاء الله، ممن وقعوا على بيانهم يوما ما، وترددت في الرد عليه ثم قلت افتح لعل الله عز وجل كده. والحقيقة رجل اتصل علي وقال يعني ان انا نادم على هذا وانا غرر بي وكذا وكذا وكذا، وحقك ما تريد الذي تريد، تريد اعلن هذا، تريد افعل شيء، انت صاحب الامر بهذا، وانا لا ابرر نفسي شيئا في هذا، وانا مخطئ وانا وانا وانا. قلت له اما انا كحق الشخصي دعك منه، هذا شيء انا متنازل عنه، لكن انا اختلفت مع هؤلاء في مسائل واحد اثنين ثلاثة، فما قولك فيها هذه المسائل؟ دعك مني، فما قولك في هذه المسائل؟ فاذا به جزا الله خير اقر بهذه الايه المسائل، وقال انا يعني ادرسها وكذا وكذا. قلت خلاص طالما انت تقر بهذه المسائل انا فرح بهذا جدا، وأما مسألة الكلام فيها فغفر الله لي ولك، وأسأل الله عز وجل إن كان قدنا لك شيء من ذلك من السيئات أسأل الله أن يجعل لك حسنات كأمثال الجبال، لكن الذي يعنينا هذه القضية فقط قضية المسائل، هذه قضية السنة، أما أنا ما لي حق فيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لهم لما تأولتم هذا وأقررتم هذا، والسؤال فيهما واحد، لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النفي.
واضح يا إخواني، هذا تناقض، هذا تناقض. نعم، في اللغة هذا رسلان يقول بهذا، في السرقات رسلان يرى تحريم السرقة العلمية ولو لكلمة ولو لنصف صفحة. يبقى ما في داعي بقى انك انت تبحث في بطون الكتب وتقول بعض العلماء نقل، هو اصلا لا يرى هذا. خلاص انت تحاكم شخصا لمذهبه، لو افترضنا حد انت تحاكم شخصا لمذهبه يبقى يلزم التناقض. فاذا كان عندك سرقة نصف صفحة سرقة، يبقى ما بالك بسرقة كتاب وانتهى، اقلب. حتى ما في داعي بقى انك تروح تبرر له وتقول ده ابن القيم نقل مش عارف من ابن تيمية وفلان، هو خلاص هو لا يقر بهذا. هو انت الان ترى بأكل لحم الإبل، حتى إذا صليت وأنت تعتقد هذا، إذا صليت وقد أكلت لحم إبل صرت تبحث عن كلام الجمهور أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، أنت ماذا تعتقد؟ تعتقد أن لحم الإبل ينقض الوضوء ولا تعتقد خلاف ذلك؟ أعتقد أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. وأنت صليت وقد أكلت لحم إبل، فما حكم صلاتك؟ باطلة. أنت تذهب إلى قول الجمهور ليه؟ أنت ستذهب إلى قول الجمهور، أنت تعتقد أن الطلاق ثلاثا في لفظة واحدة يقع ثلاثا، فطلقت امرأتك ثلاثا، فلماذا تبحث بقى في قول من يقول بأن الثلاث واحدة؟ ويخرج من يبرر لك ويقول بأن جماهير بأن ابن تيمية يرى أن الطلاق ثلاثا يقع واحدة، وذهب إلى ذلك ابن القيم وذهب. يا أخي أنا لا أعتقد، أنا أعتقد أن الثلاث ثلاث. أما مسألة مباحثة علمية لها مجال آخر لو كانت المسألة مسألة عملية، لكن هشام الآن يرى أن طلاق ثلاث يقع ثلاثا، ثم طلق امرأته ثلاثا بلفظ واحدة، هل يجوز له أن يذهب إلى القول الثاني ولا يلزمه ديانة القول الذي يعتقده؟ يلزمه ديانة القول الذي يعتقده. يبقى تذهب أنت تبرر هشام ليه بشيء آخر، يبقى يلزمك التناقض حتما. فهل ولا ده كل السؤال، هل رسلان جرم السرقات العلمية؟ الجواب نعم، يبقى خلاص انتهت، انت هل رسلان جرم الكذب؟ نعم، يبقى انتهت. هل رسلان يرى ان اللغة مما تنتقد على الانسان في تأصيله؟ لا، لا يحيط باللغة الا نبي. اذا خلاص انتهت. يبقى هذا التناقض يلزم حتما ولا بد. ليه؟ لان الانسان لا يصير على طريق مستقيم. نعم.
قال: وكذا تناقضهم في الإثبات، فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه.
نعم.
فإذا قال قائل: تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط. ولو فسر ذلك،
يعني أنت تأولت بعض الصفات وصرفت عن الحقيقة إلى آخر، طيب نفس المعنى الذي أنت ذهبت إليه يمكن أن نصرفه أيضا إلى معنى آخر، ولا تعطي نفسك حقا في التأويل هنا ولا تعطي لنا حقا في الصرف عن معناك أيضا. فأنت تقول هم يثبتون الإرادة، عندهم صفة الإرادة صفة ثابتة. طيب فأول بقى المحبة ورضا كذا إرادة ثواب وعقاب. طيب يلزمنا أيضا أو لنا أن نقول الإرادة نفسها نحرفها ونؤوله. نفس المسألة. وبعدين لماذا أثبت الإرادة ولم تثبت المحبة؟ نعم.
ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه، فإن الفعل لابد أن يقوم أولا بالفاعل، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب. فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك الصفات.
يعني تقول إرادة الثواب والعقاب، المحبة يعني إرادة الثواب والعقاب. طب ثواب العقاب عليه، ثواب العقاب ده في المفعول اهو. طب أليس على شيء يحبه الله عز وجل أو يسخطه؟ يبقى عدنا إلى المحبة تاني. هتقول إرادة الثواب والعقاب، طب الثواب والعقاب على ماذا؟ الله يثيب على ماذا ويعاقب على ماذا؟ أليس يثيب ربي على ما يحب ويعاقب ربي على ما يكره؟ إذا عدنا إلى المحبة والكفر. فإن قال إلى مطلق الأمر، الله أثاب لامتثال الأمر والله عاقب لارتكاب النهي، نقول والذي أمر الله به لما؟ لما أمر الله بالصلاة؟ ولما أمر الله بالزكاة؟ ولما أمر الله بالحج؟ ولما أمر؟ لأن الله يحبه. ولهذا ما العبادة؟ العبادة جملة من يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل. يبقى نفس المسألة، عدنا إلى المحبة ولا مناص، لا محيد عن ذلك. نعم. هذان هما الأصلان اللذان ذكرهما شيخ الإسلام في تقريره. وكفى بالأصلين يا أخواني، قاسم الظهر وضرب به قاضية. فإن في الأصلين اللذين ذكرهما شيخ الإسلام وهو القول في بعض الصفات كالقول في بعض والقول في الصفات كالقول في الذات، أكبر رد على من المعطلة والممثلة. المعطلة عطلوا جميع الصفات إلا الذات، فنقول يلزمكم في الصفات ما يلزمكم في الذات. إن قلتم إثبات الصفات يلزم منه الممثلة وبالتالي المعطل، قلنا وإثبات الذات يلزم منه الممثلة وبالتالي عطل الذات. ونقول في للممثلة إن قلتم إن إثبات الصفات يقتضي أن تكون هذه المعاني هي حقيقة موجودة في البشر، لأن الله خاطبنا بما نعرف، فإذا قال له وجه فالبشر فالوجه هو الذي نعرفه، وإذا قال له يدان فاليدان هي التي نعرفهما وكذا، هذا لازم الإثبات. نقول ولازم إثبات الذات أيضا الممثلة. فإذا قال الله عن وجوده وإذا أثبتتم ذات الله عز وجل فلا بد أن تكون ذات الله كذات المخلوق فإذا قيل لي ما الذات استطعت وصفها، لأنه لا فرق، لأن الله أيضا خاطبنا بما نعرف، وبالتالي تكون ذات الله كذوات المخلوقين. لماذا تجعلون صفات الله كصفات المخلوقين ولا تجعلون ذات الله كذوات المخلوقين؟ فإن قلتم لا ليس كذاته ذات، كل من المعطلة وممثلة يقول هذا، نقول ونحن نقول ما قاله الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كمثله شيء في ذاته، وليس كمثله شيء في صفاته، وليس كمثله شيء في أفعاله، وهو السميع البصير. فنجمع بين الإثبات مع التنزيه، نقول نثبت مع بعدم التمثيل، وننفي مع ماذا؟ بلا تعطيل. فعندنا نفينا بلا تعطيل، وعندنا إثباتنا بلا تمثيل، فنأخذ الحسنتين، حسنة الإثبات وحسنة ماذا؟ التنزيه، ونتجنب طريقين هالكين: طريق المعطلة الزعم التنزيه، وطريق الممثلة إذ زعموا الإثبات. فنقول إثباتنا بلا تمثيل ونفيون بلا تعطيل. هذان المثلان قد عرف معرفة عظيمة، وبهذا يا إخواني فقط يرد على الممثلة وعلى المعطلة لو كانوا يعقلون. لكن سيبقى الممثلة وسيبقى المعطلة وسيبقى أهل السنة، ولهذا هذا التفريق لابد أن يكون، وهذا التقسيم لابد أن يوجد. منعم عليهم مغضوب عليهم ضالون. ولهذا بحثك فين؟ بحثك مع من أنت ستكون. الأمر الثاني أن تتعلم لترد على هؤلاء حتى تقوم بحق الدعوة. طيب، ثم انتقل رحمه الله بعد ذلك إلى المثلين، قال: فصل. وأما المثلان المضروبان، عندنا أصلان وعندنا مثلان وعندنا خاتم. أما المثلان،
قال رحمه الله تعالى: وأما المثلان المضروبان، فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والملابس والمناكح والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وحريرا وذهبا وفضة وفاكهة وحورا وقصورا.
الأسماء دي معروفة بالنسبة لكم ولا لا يا أخوان؟ هذه أسماء معروفة: لبن، عسل، خمر، ماء، كذا كذا، معروفة ولا لا؟ لكن طيب، هل هذه حقائقها في الجنة كحقائقها في الدنيا؟ تختلف. طيب إذا ماذا تقول؟ نقول نثبت خمرا لا يماثل خمر الدنيا، ونثبت عسلا لا يماثل عسل الدنيا. نقول هذا في المخلوق، هذا في المخلوق تقول هذا، نثبت عسلا لا يماثل عسل، ونثبت خمرا لا يماثل خمر. أليس يجدر بك أن تقول ونثبت صفات لا يماثلها صفات؟ إذا أثبتت التفاضل بين صفات المخلوقين، أليس من باب أولى أن تثبت التفاوت بين صفات الخالق وصفات المخلوقين؟ لأن الجنة مخلوقة ولا لا؟ مخلوقة، وما فيها من النعيم هذا مخلوق أيضا. نعم.
وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. وإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينها من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح. ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق: فالسلف والأئمة أتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به،
يعني أهل السنة الجماعة أثبتوا الصفات ولكن مع إثبات نفي المثلية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأيضا علموا ما في الآخرة من أمور، من الجنة وفيها من نعيم، من النار وفيها من عذاب، وعلموا أن إثبات هذا لا يقتضي مماثلة ما في الدنيا. نعم.
والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام.
والفريق الثاني أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ثم نفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات. طب الحال واحد، إذا يعني قالوا إيه نؤمن أن في الجنة نعيما وفي كذا كذا كما أخبر الله عز وجل، وهذا غيب كما أخبر الله، مع نفي ممثلة ذلك مع المخلوقات الموجودة في الدنيا، نقول باب الخبر واحد، فإن صدقتم بخبر عن اليوم الآخر وما في الجنة من نعيم وأنه لا يماثله ما في الدنيا وإن اشتركت الأسماء، فعلى ما تردون ما أخبر الله به عن نفسه، والباب واحد مع نفي المماثلة بين المخلوق والمخلوقات. طيب الطائفة الثالثة.
والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة والباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر.
تمام، يبقى لكن المعتزلة والأشعرة كل دول أثبتوا ما يكون في الآخرة، ولهذا مسائل المعاد هذه يعني هذه موجودة عندهم، فهم يثبتون نعم ما في الجنة من نعيم ما في الجنة من عذاب، يثبتون هذا، فجمهورهم يثبت هذا وينفون المماثلة. طيب الله عز وجل أخبر عن هذا وغيب، وأخبر عن نفسه وغيب، لماذا لم تقبلوا الخبر كله؟ إما أن تقبلوا الخبر كله وإما أن تردوا الخبر كله. نعم.
ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع المأمور بها والمحظورات المنهية عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون من الصلوات الخمس وصيام
يعني
شهر رمضان.
حتى الأمر والنهي نفسه أولوه، قالوا حقائق ما تعرفوهاش. مسألة الأمر بالصلاة ليس الصلاة تفعلونها، والأمر بالحج وكذا ليس هو، والصيام لا، في معاني أخرى. كما يتأولون من صلاة الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسراره، وإن صيام رمضان كتمان أسراره، وإن حج البيت السفر إلى شيوخه. أليس الحج عندكم قصد القصد إلى بيت الله عز وجل لأداء شعائر مخصوصة؟ لا لا لا، احنا عندنا الحج هو القصد، هو القصد إلى شيوخنا. والصيام عندكم إيه؟ صيام عندكم إمساك عن كذا؟ لا، عندنا إمساك عن أسرار كذا، لا عندنا إظهار أسرار. ما في حاجة اسمها صلاة اللي بتفعلون هذا ما أمر الله به، لا صلاة ولا صيام، لكم صلاة وصيام وحج، ولنا صلاة وصيام وحج، لأن الشريعة لها ظاهر وباطن، العوام يتعاملون مع الظواهر، أما أهل الرسوخ فإنهم يتعاملون مع إيه؟ البواطن. نعم.
ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار.
ولهذا الغلاة الصوفية وكذا عندهم إن ما في أحد ينكر على أحد، يعني مثلا شيخ مثلا يعلو بهيمة في الطريق ويأتيها يقول إذا وجدت فهد ثيابا ورهما فقط، لكن لا تنكر، إياه اسكت، هذا أعلم من الشريعة ما لا تعلم. أنت ترى إيه؟ أرى رجلا يعلو بهيمة وهذا إيه عندك أن هذا حرام، هذا الذي تعلمه، لكن هذا اسكت اسكت اسكت، لحسن لسانك يتقطع اسكت. لكل شيخ طريقة، هذا طريقة، ولهذا كانوا يقولون عدد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلق، ولهذا مسألة كل شيخ طريقة لم أخذ منه، فطريقتك فيها تحريم أن يعلو الرجل بهيمة، لكن ليس بلازم أن يكون هذا في كل الطرق. من هنا أحدث هذه حتى يصل إلى التحلل من الدين كله من غير أن ينكر واحد على واحد. نعم.
قال ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. وقد يقولون الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار الرجل من عارفه
آخر. قد يقولون هذه الشرائع نعم لكنها تلزم العامة دون الخاصة، يبقى الذين مضوا حرفوا الشرائع نفسها وقالوا لها ظاهر وباطن، الظاهر غير مراد. طائفة أخرى قالت الظاهر مراد لكن هذا للعوام ليس للمشايخ. نعم.
فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات. وقد يدخل في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، وهؤلاء الباطنية
هم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات. وقد يدخل في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب كما قلنا. نعم.
وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكثر من اليهود والنصارى، وما يحتج به على الملاحدة أهل الإيمان والإثبات يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات بعض إلحادهم. فإذا أثبت الله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول والمنقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات.
يعني أنت الآن تنكر على الملاحدة إيه؟ أنت الآن تنبري للرد على الملاحدة. ليه؟ لأنهم أنكروا، قالوا الشريعة لها ظاهر وباطن، وأن الظاهر هذا غير مراد والبطن هذا هو المراد. طب ما أنت عندك إلحاد، ما أنت أتيت إلى الصفات وقلت الظاهر غير الباطن، الظاهر هذا غير مراد، الرحمن العرش استوى يعني علي وارتفع، وإن الباطن هو المراد وأنه استولى، هو نفس المسألة. ولهذا ما معنى الإلحاد في الصفات؟ الإلحاد في الصفات هو الميل به عن طريق المشروع، وعليه يدخل فيها بقى إلحاد كل البشر في هذا الباب، إلحاد النصارى في تسميتهم الله بالأب وكذا، إلحاد المشركين في تسميتهم آلهتهم المخلوقة بأسماء الله مناة واللات والعزة، إلحاد المعطلة في التعطيل، إلحاد المعتزلة في تعطيل الصفات والأسماء، إلحاد الأشاعرة في الميل بها بالتأويلات الفاسدة. ما هو ده كله إلحاد؟ هو الإلحاد عندكم صورة واحدة، لا إله لا كون لا كذا؟ أبدا، الإلحاد ده صور متعددة، فأنتم تردون على هذا وتردون على ذا. زي اللي قاموا مثلا برد على سلم بحيري لما اعتدى على أئمة الأربعة ومالك والشافعي وأحمد والبخاري، إزاي هذا البخاري وهذا كذا وهذا كذا إلى آخره. طيب وابن تيمية وابن عبد الوهاب وكذا، ما هو الباب واحد؟ أنتم تدافعون على هؤلاء اللي نصر الشريعة بالكتاب والسنة، طب نفس ابن تيمية وابن عبد الوهاب على معتقد الأئمة دول، طيب قبلوا الإمام مالكا والشافعية وأحمد كأئمة مذاهب في الفقه، طب لماذا لم تقبلهم كأئمة اعتقاد؟ أنتم قبلتم الشافعية برواياته وأحمد برواياته في الفقه، فعلام لا تقبلون الشافعية بإجماعاته ليس برواياته، ولا قديم ولا جديد. هاتونا مسألة واحدة في الاعتقاد كان الشافعي عليه في القديم ثم انتقل إليه في الجديد، فالشافعي إمام وإن ترك الجديد إلى القديم وليس بإمام، وإن لزم القديم والجديد في باب الاعتقاد. يلزم التناقض. إنما سبحان الله، يعني أهل السنة أسعد الناس بالحق. ليه يا أخواني؟ لأنهم ولهذا هات قاعدة يقعدها السلف ورجعوا عنها في باب الاعتقاد أبدا. ولهذا ليقول لك إن السلف اختلفوا في مسألة الخروج وكذا، هذا متجني عن السلف، على السلف كيف يجمعون ثم يختلفون؟ ولا كان الاختلاف قبل الإجماع؟ لو افترضنا واختلفوا قبل الإجماع فما يصح إجماع بعض عصور المضى على الخلاف. ولو افترضنا وسلمنا جدلا وخالفنا العلم في هذه القاعدة، فنقول طيب العبرة الآن بالإجماع الأخير ولا بما كان من خلاف قابل؟ قولوا لنا ده لو افترضنا يعني. نعم.
والله سبحانه.
ولهذا شوف يا أخواني، هي المسألة بتكون إيه؟ هو الطريق سريع، طريق الإسلام والسنة ده سريع واسع ماشي، بس بقى واحد يجي مثلا يقول لك إيه، أنا لسه هنتظر 100 كيلو أصل. انا اقول لك ايوه، التحويلة ديت لعلمك بقى بتوصلنا بعد 10 كيلو بس. يا ابني انتبه، هذه فيها العطب والهلكة. اسكت 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 يا شيخ اسكت، ده ديت هي اللي هتودي بسرعة، لسه هنمشي هذا اصل طريق يعني يعرفه كل الناس، ولهذا السيارات زحمة. تعال خلينا ناخد هذا، يوم واخد يمين بعد 5 دقائق يأتيك خبره، والثاني ما يصدق يقول لا اصل هذا اخذ من اول الطريق، انا لو انتظر 10 كيلو كان انا عارف طريق احسن من هذا. يا ابن نفس هيحصل لك ما حصل الاول، لا لا اتركني انا لست كالاول. هو احنا كان اخوان في السياسة، احنا سلفيون يا عم الشيخ، الاخوان عندهم الغاية تبرر الوسيلة. الاخوان كانوا ماشيين وراء البنا لهذا فشلوا في السياسة، لكن احنا نازلين بصحيح البخاري وصحيح مسلم وابن تيمية وابن القيم والعلماء. يا شيخ لسنا كهيئتهم، انما نبيت عند شيخنا يعلمنا ويربينا. طيب وبعدين كانوا اشد من الاول، وكانت هلكتهم اسرع من الاول، لان الاوائل عندهم خبرة واقعية، وان كان عندهم ضلال. لكن انتم لا عندكم استقامة ولا عندكم ايه، ولا عندكم هذا، ما عندكم هذا ولا ذاك، لا خبرة ولا شيء، ولا هذا كانوا ايه هلكة سريعة. فلا زال الناس يأخذون بنيات الطريق ولم يصبروا على السير في الصراط، لان الصبر على ذلك محض توفيق الله عز وجل، محض توفيق الله. ولهذا دائما نقول يا اخواني كما قال الشيخ الالباني رحمة الله عليه، ليس باللازم أن تصل إلى نهاية الطريق، ولكن الشأن أن تموت وأنت على الطريق، أن تموت وأنت على الطريق، هذا هو الشأن. مهما قيل لك طريق طويل طريق كذا ده فيه، دعك من هؤلاء، أما وقد عرفت طريقك فامض فيه وإن طال الزمان. نعم.
والله سبحانه لا تضرب له الأمثال.
وهذا المثل يقول لك إيه، ما أدري في الطريق ده يقول لك إيه، أسلكه مش عارف أقصر الطريق أسلكه حاجة زي كده، أقرب طرق أسلكها. إيه نعم صحيح. الواحد أحيانا هو بيسافر طبعا بيحاول يخترع كده إيه طرق، يعني لعلها ما الواحد ياخد خبرة، يعني مثلا رايح دمياط لو جاء من الطريق الفلاني أنه أقصر ويحسب كذا وكذا. فعلا وجد الإنسان هذه القاعدة، وجد الإنسان هذه القاعدة، تروح من الطريق الأقصر لكنه وعر، فتنظر إلى المسافة إذا أقصر صحيح، لكن الزمن إذا هو أطول مع هلكة سيارتك، فتعود سالك من الطريق الآخر بعد إيه؟ بعد ذلك. نعم. لكن هذا هو تجربة دنيوية، لكن الأمر في الاستقامة لا تجرب، فقد جرب من قبلك، ولا تجتهد فقد اجتهد من قبلك. نعم.
والله سبحانه لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثيل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوقات في قياس تمثيل، ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم، فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم،
مع قيد بشرط أن يكون الله عز وجل قابل للاتصاف بذلك. فكل صفة كمال في المخلوق يا الله عز وجل أولى بها، ها مع إمكانية الاتصاف إليه سبحانه وتعالى بذلك. نعم.
قال وهكذا القول في
فقياس الشمول اللي بتستوي جميع أفراده لا يصح أن يقص المخلوق فيها على الخالق. ليه؟ لأن الله عز وجل لا يمثل مخلوق. وقياس التمثيل أيضا الذي هو الحق هذا الفرع بأن يكون الفرع كالأصل، أيضا هذا ما ينبغي، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. فيبقى قياس الأولوية، وهو أن كل معنى ها يعني معنى كمال يوصف به المخلوق، فإن الله سبحانه يكون كمالا في المخلوق، فالله عز وجل أولى بذلك، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولأن الله عز وجل هو الكامل من كل وجه. وأما المخلوق وإن كمل في وجه فإنه ينقص في أوجه، ولهذا كل ما يمكن ما يكون كمالا في المخلوق فالله عز وجل أولى أن يكون كمالا فيه. فالمخلوق مثلا يمدح لجوده وكرمه، ولهذا فالله عز وجل جواد عز وجل، والله أولى بأن يكون جوادا من المخلوق، والمعنى في حق الله عز وجل أكمل من المعنى في حق المخلوق، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
ولو هكذا القول في المثل الثاني، وهو أن الروح التي فينا فإنها
المثل الأول هو مثل الجنة، فألستم تعتقدون يا أرباب هذه الفرق، ألستم تعتقدون بالإيمان باليوم الآخر؟ الجواب بلى. ألستم تعتقدون جنة فيها نعيم؟ بلى. فيها فاكهة ونخل ورمان؟ بلى. طيب أهي تشبه فاكهة ونخل ورمان الدنيا؟ الجواب عندهم جميعا لا. طيب أليست المشابهة والمشاكلة في الألفاظ تقتضي المشاكلة في حقائق المعاني؟ قالوا لا لا، إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نقول فعلى ما لا تقول هذا في صفات الباري سبحانه. هذه واحدة. الأمر الثاني، المثل الثاني، الروح التي فينا. نعم،
أن الروح التي فينا فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجينة.
ألم ترد النصوص بهذا؟ وردت النصوص بهذا في الروح. نعم، يعرج بها، تقبض من البدن. نعم،
والناس فيها والناس مضطربون فيها، فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن.
لكن لو قلنا ما ماهية الروح، ما ماهية الروح هذه التي ترقى وتصعد كذا، والنبي يقول إذا خرجت الروح تبعه البصر، والتي تكون يكون قوام الحياة بها، فإذا خرجت الروح مات البدن. ومع ذلك صفها لنا، صف لنا الروح، وهي مخلوقة ليست خالقة. صف لنا الروح. طوائف جعلوها جزءا من البدن أو صفة من صفات، كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تردد في البدن، وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن. ومنهم طوائف من أهل الفلسفة
يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم،
اللي هو الله عز وجل. نعم،
وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، فيقولون لا هي داخلة في البدن ولا خارجة ولا مباينة له ولا مداخلة له، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرض.
هذا كلام ينأى عنه المجانين ما يقولون هذا. إذ الجمع بين المتناقضين رفعا أو إثباتا هذا لا يكون، لا متحركة ولا ساكنة، ما إيه؟ لا داخل البدن ولا خارج البدن. عجيب، ما تبقى فين؟ هذه صفات لا نقول المعدوم بل المستحيل. نعم،
وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة.
نعم،
وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مبينة له ولا مداخلة.
لا حول ولا قوة إلا بالله. طب ليه ننحرف عن الصراط المستقيم؟ ليه لا نؤمن بروح وبما جاء في النصوص ولا نعلم كيفيته وخلاص؟ والله عز وجل كلفنا نعرف كيفية الروح، ما عرفها لا نبي ولا كذا. واسألونك عن الروح، كل الروح من أمر رب. لا، لازم نتكلم الصفات. الرحمن على العرش استوى، الاستواء في لغة العربية يعني على وارتفع، خلاص ربي على العرش استوى، ليس كاستواء استواء وخلاص ونمضي. كما يعلم العام يا اخوان، العام انت تقول ينزل ربنا في الثلث الليل الاخير، يقول لك الله ايه ده الكلام الجميل هذا. ها، العام تقول له قال الله في محكم كتابه، ولا ينكر. ما من احد الا ويكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان ويصدق بذلك. يوم نقول جهنم هل انت تقول المزيد، ويضع الرب سبحانه وتعالى قدمه فيها فينذوب. ما في عام قال لك كيف يضع ربي قدمه. إنما هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالأذكياء، أذكياء العالم، وقعوا في ذلك. نعم،
وربما قالوا ليست داخلة في أرسام العالم ولا خارجة عنها، مع تفسيرهم للجسم بما لا يقبل الإشارة الحسية، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها، ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع.
التي تلحقها بالمعدوم والممتنع.
وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع،
إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، قالوا بل هذا ممكن، بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها. يعني يقول لك إيه، مثل الحاجات اللي في الذهن موجودة وإن كان لا يوجد يعني لها أعيان. فالرضا نعرف معناه، واحد راضي عن واحد، عارفين إحنا يعني المعنى الكلي هذا اللي في الذهن. رضا، غضب، كذا نعرف. لكن لو جينا ننظر فين الرضا، فين الرضا، أرينا إياه، غير موجود. فهم يقولون خلاص هذا ممكن، بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشاركة. وقد غفلوا عن كون الكليات، لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان. ف فيعتمدون فيما يقولون في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا أخفى فساده على غالب الجوال. طيب نقول الكلية هذه فين؟ في الأذهان، مش موجودة في الأعيان، إنما أنتم جعلتم الروح إيه؟ عينا، لا داخل ولا خارج ولا متحركة ولا ساكنة ولا. واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير، وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها، بل هي من جنس آخر مخالف هذه الأجناس، فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب التي لا التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة، وكلا القولين خطأ. نعم.
وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليس بجسم يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي، فإن أهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن، وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما، ولهذا يقولون الروح والجسم، كما قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، وقال تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم. وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المفردة، ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة، وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية،
ومنهم كله يتفق أنه محسوس. نعم.
ومنهم من يقول ليس مركبا من هذا ولا من هذا، بل هو مما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك، فعلى هذا إن كانت الروح مما يشار إليها ويتبعها بصر الميت كما قال صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا خرجت تبعها البصر، وإنها تقبض ويعرج بها إلى السماء. كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح، والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، والشيء إنما تدرك حقيقته بمشاهدته أو مشاهدة نظيره، فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته.
مع اعتقادنا أنها موجودة وأنها تسري وتذهب وتجيء ومع ذلك لا نعلمها، فمن باب أولى في الخالق. نعم.
فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته، وأهل العقول هم أعجز أن يحدوه أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهد من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها، وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاصه بخلقه جاهلا به ممثلا، وهو سبحانه وتعالى ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات.
سبحان الله، هذه لوازم قوية. يقول يعني أنتم تعتقدون الروح، وجود الروح، فإذا كان من نفى صفات الروح أنها ليس لها صفات، مع أن هي ثبت في النصوص أنها يصعد بها وأنها يرد بها وأنها تهبط وأنها كذا وأنها كذا إلى آخره، فإذا كان من نفاها من نفى صفات الروح معطلة، وإذا كان من أثبتها على وجه يماثل شيئا في المخلوقات، إذا كان كذلك كان جاهلا بما يماثلها من المخلوقات، ولهذا ما قالوا مثل كذا. فإذا من نفى الصفات كان معطلا لها، ومن أثبتها على وجه يماثل كان جاهلا بها، فكيف بالرب سبحانه وتعالى؟ فكيف بالرب؟ للتباين بين ايه؟ بين الروح وسائر المحدثات المخلوقات، فكيف بين الرب الخالق وبين الانسان المخلوق؟ فكان هذا يوجب ايضا ان من عطله عن صفاته كان معطلا، ومن مثله بخلقه كان جاهلا، هذا من باب اولى. اذا كان هذا الحكم قد اثبتناه للروح وهي مخلوقة، فكيف بالخالق سبحانه؟ رحم الله ائمة الاسلام يا اخوان، انا ما ادري سبحان الله لولا أن الله عز وجل أفهم هؤلاء ما صاروا يتكلمون به، الحمد لله من القواعد التي ضبطت للناس هذا الطريق، ماذا كان يصنع الناس؟ ولهذا صدق من قال لولا العلماء لكان الناس كالبهائم. واحمد الله على العافية، فإنك تثبت المثبت، على الوجه الصحيح ونكتا في المنفي على الوجه الصحيح، فأنت في الإثبات والنفي كما أنت في الأمر والنهي. فإذا كنت تقبل الأوامر الواردة صلاة صوم زكاة كذا كذا بلا تأويل، وتنفي المحرمات المنهيات كالزنا وأكل الربا وكذا 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 بلا تأويل، فأنت تثبت الصفات بلا تمثيل وتنفي عما لا يليق بالله عز وجل بلا تعطيل، كما آمنت به ربا يخبر عن جنة ونار وحساب وجزاء، آمنت به ربا يخبر عن نفسه بصفات وأسماء. فالقاعدة واحدة، ولهذا كنت أسعد الخلق بالاستقامة وعدم التناقض، كما أن الخلق لا تناقض فيه فإن الحق لا تناقض فيه. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، وكذا الحق لا يلحقه باطل ولا يتناقض بعضه ببعض. فليل هو ليل يرخي سدوله فيغشى الخليقة ليستريح الخلق، ونهار يقبل بضوئه ليعمل الناس وينشطون. فلا الليل يسبق النهار، ولا النهار يسبق الليل، ولا الشمس تسبق القمر، ولا القمر يسبق الشمس، كل له فلك يسبح. كذلك شريعة ربنا كل له فلك يسبح، لا تناقض فيه ولا انحراف بحال من الأحوال، وكذلك الشرع. ألا له الخلق والأمر، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فكما لا تختلفون في هذا فلا تختلفون في إفراد الله عز وجل بالعبادة والتوجه. فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. فالحمد لله أهل السنة والجماعة أسعد بالحق دائما، ولهذا ما يوجه واحد إليك انتقاد أبدا بتناقض. تعالى يا عم الشيخ، انت حرمتم المظاهرات في الأولى وحللتها في الثانية. لا يا عم احنا مش منهم يا عم. قال له يعني انت مش مع عباس؟ لا مش مع عباس ولا عرفه أصلا. قال مش انتوا كنتوا مع بعض؟ لا يا عم ما كناش مع بعض، احنا كنا نتغدى وناكل مع بعض ونعمل. لكن جمعنا حق يوما ما، فلما جمعنا حق يوما ما يجمعك وأنت في مصر مع من في الصين مع من في أمريكا، إن جمعك حق يوما جمعكم حق يوما ما فبهذا فقط. ولهذا إذا من يخالف غدا فإنه يفعل فيه ما فعل فيه ما فعل في الأوائل. وهكذا أهل السنة ما تناقضون. يا شيخ أنت تقول الإيمان قول وعمل، وتقول بأن العمل حقيقة الإيمان والقول حقيقة الإيمان، فكيف تثبتون الإيمان بلا عمل وتقولون العمل هذا شرط كمال؟ يا أخي ابعد عنا، لسنا هؤلاء يا أخي. نحن نقول الإيمان قول وعمل، وأن من ترك العمل كمن ترك القول، وإن كان الكلام عندنا في مفردات عمل جوارح فإن كل مفردة ليس من يتركها يكون كافرا، ولكن على تفصيل أهل السنة والجماعة فهو شعب، من ترك شعبة لم يكن كافرا، لكن إن ترك كل العمل أصل العمل جنس العمل فإنه يكون كافرا. لست منهم. أيوة كده أحسنت، أصلا كنت تقع في تناقض، تقول إيمان قول وعمل، وترجع تقول إيمان بلا عمل، كيف هذا أصلا؟ إيمان تعودت على الانتقاد، على الإيمان بالانتقاد، وكان ينبغي أن تكون الإيمان إيه؟ أن تقول إيمان قولا. أنت يا شيخ كفرتم بالحكم بغير ما أنزل الله، وقلتم بأن هذا من لازم ذلك أنه يكون مستحلا، ولا تكفرون أكلة الربا ولا البنوك التي ترفع صروحها وتقنن قوانينها. يا أخي ابعد عنا، لسنا هؤلاء يا أخي. احنا لا نرى الاستحلال العمل هذا يكفر، استحلال العمل هذا لو يفعل فعلا مستحيل ده معصية، لكن استحلال عندنا استحلال اعتقادي، هذا مناط القلب منعقد عليه واعتقاد حل الشيء، فنعتقد حل الشيء قلنا به لست من هؤلاء. ايوه احسنتم جزاكم الله خيرا. طب يا شيخ في انتم بتقولوا اذا نذر او كذا هذا يعذر بالجهل، واذا قال الله ما يتكلم هذا يعذر بالجهل، وكل منهما ظاهر، انتم تتناقضون. يا اخي عنا لسنا هؤلاء يا اخي، احنا نعذر بالجهل سواء في ق... قول الله ما يتكلم أو في نذره، طالما أنه يجهل ذلك فالضابط واحد، فمن جهل شيئا من دين الله ولم يبلغه ولم يبلغه نصه وهو على الإسلام فنالو يخرج من الإسلام إلا إذا بين له وإلا إذا أعلم أولا. وهكذا ابعد عنا، الله يكرمك سيبنا، نعوذ بالله من وسوستك ونفخك وهمزك ولمزك. الحمد لله مع كتب السلف، اللي بتقوله كتب السلف بنقول به. عندنا تناقض قول لنا، عندنا تناقض في ايه؟ عندنا تناقض في ايه؟ ما عندنا تناقض ولا شيء ابدا. نعم، نكتفي بهذا القدر، بهذا نكون قد فرغنا من اصلين ومثلين، ونقف عند الخاتمه وفيها قواعد نافعه، ودي اطول حاجه في رساله شيخ الاسلام اللي هي التدمريه. طيب، يبقى ما الاصلان؟ ها قول يا اشرف. القول في بعض الصفات كالقول في بعض، ده الثاني. الاصل الثاني ها القول في الصفات كالقول في الذات. طيب، عندنا مثلان. المثل الاول ها مثل الجنة وما فيها من النعيم، والثاني الروح. ايه وجه ضرب المثل بالجنة؟ ها ها عمر مع اتفاق الاسماء، فاكهة ونخل ورمان، عندنا فاكهة ونخل ورمان، لكن كل العقلاء كل هؤلاء اللفات للصفات ماذا قالوا؟ قالوا نثبت الاسماء مع نفي الحقائق ان تكون متماثلة. نقول ويلزمكم هذا في صفات الرب سبحانه. طيب، المثل الثاني، قول يا لطفي. الروح، وجه ذلك ان الروح نحن نعتقد وجودها، نعتقد صفاتها، ان لها صفات، تمام، ولكن ما في احد يعلم كنهاها، فمن نفى الصفات فقد عطلها، ومن مثلها بمخلوقات موجودة فقد جهل بها، وكذلك يلزمه ايه؟ ذلك في صفات الرب سبحانه. نعم. طيب، نقف عند الختيمة، والله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.